بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالدرس 29 بعد 200 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله. عندنا 3 أسئلة من الدرس السابق نجيب عليها إن شاء الله. يقول: هل يؤخذ من حديث جريج أن المسلم في المصائب أو المحن يتوضأ ويصلي؟ نعم، هذا الحديث حديث جريج عندما هدمت صومعته وظلم توضأ وصلى ودعا الله عز وجل، فيستدل من الحديث بهذا الفعل، هذا شرع من قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره فصار شرعا لنا. وجاءت أحاديث في هذا الباب أيضا، كما روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا حزبه أي أحزنه، وجاء في رواية: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا من الأدلة أيضا، فالإنسان إذا أصيب بهم أو بمرض أو بمصيبة فيلجأ إلى الله عز وجل، يتوضأ ويصلي لله عز وجل. والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة في حالة المحن والمصائب التي لا يسلم منها أحد. لذلك قال العلماء في الحديث: الحث على اللجوء إلى الصلاة عند النوائب. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف يكون الإنسان صادقا مع الله؟ أيضا جاء ذكره في درسنا، كيف يكون المسلم صادقا مع الله عز وجل، كيف يحقق ذلك؟ لا تحتاج محاضرة، لكن نحتاج نختصر الجواب. أقول بتوفيق الله عز وجل: الصدق مع الله عز وجل أجل أنواع الصدق، والمسلم يكون صادقا مع الله عز وجل إذا حقق الصدق في 3 جوانب: في الصدق في الإيمان والاعتقاد الحسن، والصدق في الطاعات، والصدق في الأخلاق. فليس الإيمان بالتمني ولكن بالتحلي، فالصادق فيه في الإيمان هو من حققه على الوجه الذي أراده منه ربه عز وجل، ومنه الصدق في اليقين، الصدق في النية، الصدق في الخوف من الله، الصدق في الإخلاص. ليس كل من عمل طاعة يكون صادقا حتى يكون ظاهره وباطنه على الوجه الذي يحبه الله عز وجل، هذه حقيقة الصدق مع الله عز وجل. السؤال الثالث قال: لماذا البخاري رحمه الله ذكر حديث، ذكر رقمين صاحب السؤال في كتاب الأنبياء ولم يذكر في الحديثين أنبياء؟ الظاهر أنا رجعت إلى الحديثين عندي حسب النسخة اللي عندي فيها ذكر الأنبياء، قال 1433 حديث ابن عمر حسب نسختي أنا، يمكن النسخة اللي صاحب السؤال تختلف، فما عرفت أنا سؤال عن أي حديثين بسبب اختلاف النسخ، فذكر لي 1433. أنا عندي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. إذا فيه ذكر الأنبياء. وحديث الذي قال رقم ثاني قال 1434 أيضا عندي نفس الشيء، أيضا فيه ذكر موسى عليه السلام وأنه رجل آدم يعني أسمر كأحسن ما يرى من أدم الرجال، فيه ذكر موسى. فما أدري، السؤال مش واضح بالنسبة للسؤال الأول في هذه الورقة. هو قال ذكر حديثين، قال لم يذكر في الحديثين أنبياء، فنفس الأرقام عندي أنا فيها ذكر الأنبياء، فما أعرف هل صاحب السؤال يعيد سؤاله. سؤال ثاني وقال توضيح: هل تقطع الصلاة تلبية لأمر الوالدين في السنة فقط أم السنة والفرض؟ فالعلماء قالوا هم اختلفوا، ليس فيه إجماع، لكن حديث جريج يدل على أن الصلاة تقطع في صلاة النافلة فقط، لأن صلاة الفريضة هي فريضة الله عز وجل، أوجب من بر الوالدين، أوجب من فريضة بر الوالدين أداء الصلوات الخمس. فالعلماء قالوا إذا كان الإنسان يصلي نافلة، يصلي السنن، سنة الضحى، سنة الظهر، ونادته أمه تريده في شيء وأصرت على النداء، يترك الصلاة، يقطع صلاته النافلة ويجيب أمه، لأن هذه نافلة وإجابة الأم فرض، يقدم الفرض على النافلة. هذا هو جواب هذا السؤال. نبدأ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط.
نعم. جاء التوضيح للسؤال، قال الحديث هو حديث علي رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنة عمران وخير نسائها خديجة. قال هذا لم يذكر فيه الأنبياء، لم يذكر فيها الأنبياء في هذا الحديث صراحة، لم يذكر الأنبياء، لكن الحديث يتضمن ذكر الأنبياء، لأن مريم أم عيسى عليه السلام، مريم بنت عمران، وخديجة زوجة محمد صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى ذكر الأنبياء. الحديث الذي قرئ عليكم حديث الأول في درسنا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أيضا في وصف بعض الأنبياء هكذا في بعض النسخ عن ابن عمر، وأكيد هناك بعض النسخ عندكم عن ابن عباس، في أحد عنده عن ابن عباس نفس الحديث؟ كلكم عن ابن عمر، وها خطأ عند الجميع، وهذا خطأ من أحد الرواة، الفربري رحمه الله راوي صحيح البخاري أخطأ هنا، الرواة الآخرون لصحيح البخاري قالوا عن ابن عباس، عن ابن عباس، فالعلماء علماء الحديث استدركوا على الفربري رحمه الله وقال هذا وهم من الفربري، فالحديث هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من أراد أيضا المزيد يرجع إلى فتح الباري لصحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر رحمه الله، فصل وذكر هناك أن هذا خطأ من الفربري، والحديث هو عن ابن عباس في فتح الباري. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كما صحت في ذلك الأحاديث، رآهم في الإسراء، في رحلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، رأى الأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس، هناك رأى عيسى وموسى وإبراهيم وغيرهما، وهكذا أيضا رأى عيسى وموسى وإبراهيم أيضا في المعراج في السماوات العلى، وهنا رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأما عيسى، يصف لنا عيسى عليه السلام، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، أحمر يعني لونه شديد البياض مع حمرة، والآن في من الناس هكذا لونه أبيض يميل إلى الحمرة وجهه يبين، هكذا كان عيسى عليه السلام أحمر جعد، يعني شعره غير مسترسل، شعره خشن فيه خشونة، ليس مسترسلا على قولهم مسبسب، لا هو خشن هكذا جعد، عريض الصدر، صدره عريض واسع الصدر، هذا وصف. قالوا أما موسى فآدم جسيم سبط، موسى عليه السلام آدم يعني أسمر، أسمر كأحسن ما ترى من هذا اللون، هو موسى عليه السلام آدم لونه أسمر، جسيم، جسيم يعني طويل، طويل سبط، هذه سبط ضد جعد، سبط يعني مسترسل الشعر، مسلسل مسترسل الشعر ضد الجعد، جعد الشعر شعره خشن في خشونة، أما السبط شعره مسترسل نازل يعني سهل، يمكن ما يحتاج المشط، ما يستخدم لأنه مسترسل شعره، كأنه من رجال الزط، الزط هذا قوم قال العلماء نوع من الهنود طوال الأجسام مع شيء من النحافة فيها، وصف كانوا يشتهروا به هؤلاء، نوع من الهنود يسمونه الزط، ما له علاقة في البخل ولا له علاقة، هكذا اسمهم لقبوا بهذا اللقب طوال الأجسام، لذلك موسى يشبههم في طول الجسم، جسيم طويل، هذا وصف لهذين النبيين وهو من أحاديث الأنبياء. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال. وعنه رضي الله عنه في رواية أخرى قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مريم فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا هذا الدجال وأقرب الناس به شبها ابن قطن.
أحسنت. هذا حديث من واحد قال البخاري وعنه، عنه هنا عن ابن عمر ليس عن ابن عباس كما صححنا في الحديث السابق الأول حديث ابن عباس، أما هنا حديث من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أراني الليلة عند الكعبة يعني أرى نفسي في هذه الليلة عند الكعبة في المنام، رأى نفسه، فإذا رجل آدم، طبعا هنا أراني وقول النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام وهو عند الكعبة في تلك الليلة، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، أسمر كأن أو كأحسن ما يرى من سمارة الرجال، فيه من الرجال من لونه أسمر لكن جميل، جميل جدا، هكذا كان موسى عليه السلام، تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته بين منكبيه، اللمة والجمة والوفرة، هذه ألقاب تطلق على الشعر، شعر الرأس، فاللمة ما جاوز شحمتي الأذنين من شعر الرأس، يعني شعر الرأس طويل جاوز شحمتي الأذنين، هذه اللي هنا أسفل الأذنين، هذه شحمة الأذن، فالشعر نزل عن الشحمة، هذا يسمى لمة، لمة، والجمة إذا جاوز الشعر المنكبين، وصل هنا نزل الشعر إلى المنكبين، شعر طويل، هذه جمة، والوفرة تكون في النص إذا قصر عن المنكبين، تحت شحمة الأذن وعند المنكب هكذا في النص، هذه تسمى وفرة، هذا دليل على سعة اللغة العربية، لغة العرب واسعة جدا، هذه ما تجدها في اللغات الأخرى بهذا الوصف بهذه الدقة، فالشعر واحد، لكن إذا كان إلى شحمة الأذنين سمى لمة عند العرب، وإذا كان أسفل قليل سمى وفرة، وإذا وصل المنكبين سمى جمة، هكذا العرب، هذه لغة العرب. فهنا في الحديث رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، شعره طويل يعني شعر رأسه، رجل أو رجل الشعر، رجل الشعر يعني سرحه، دهن شعره، يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت، بيت الحرام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، فقلت من هذا؟ قال للملائكة من هذا؟ قالوا هذا المسيح ابن مريم، هذا لقب المسيح، لقب شرعي وجاء في القرآن، المسيح عيسى بن مريم لقبه هكذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم رأيت رجلا وراءه، وراء عيسى بن مريم أيضا يطوف، جعدا قططا، شعره خشن، والقطط يعني خشن جدا، في بعض الشعر يكون خشن حتى المشط ممكن يتكسر ما يطول عنده، لأن هكذا هذا خلق الله عز وجل، ليس عيبا لكنه هكذا، هكذا شعر هذا الرجل، جعدا قططا، شدة تجعد الرأس، أعور عين اليمنى، يمنى عينه اليمنى عور، لا يرى منها هذا الرجل الثاني الذي يطوف، كأشبه من رأيته بابن قطن، هذا ابن قطن كان في الجاهلية اسمه عبد العزة، هلك في الجاهلية من المشركين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو في مكة، رأى هذا ابن قطن، فهذا الرجل الذي يطوف حول الكعبة خلف عيسى بهذا الوصف يشبه ابن قطن، هذا عبد العزة الذي هلك ومات في الجاهلية، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت، هذا الذي وصف. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال، هذا في المنام رآه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعلوم في الأحاديث أن هذا الدجال عندما يخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان لا يستطيع دخول الحرمين مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل ولا يمكن أن يطوف، لأنه يكون كافر في ذاك الوقت، لا يمكن يدخل مكة والمدينة، لأن في ذاك الوقت الله عز وجل يجعل الملائكة تحرس مكة والمدينة، ملائكة
ما يستطيع هذا الدجال يدخل مكة والمدينة في آخر الزمان. وعلاقة هذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أولا ثم الدجال فيه إشارة بأن عيسى أو بأن الدجال أو عيسى عليه السلام يخرج في وقت الدجال، لأن في آخر الزمان أول ما علامة من علامات الساعة الكبرى الدجال، يخرج الدجال ويفسد في الأرض ويغوي الناس بإذن الله عز وجل، يفتن الناس. فينزل عيسى بن مريم والناس جيش المسلمين يريدون قتال الدجال ومن معه، فعيسى عليه السلام هو يقود جيش المسلمين في قتال الدجال، فعيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال، يقتل الدجال بالرمح حتى الحرب تكون بالرماح والسيوف والخيول في ذاك الوقت. شاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى بن مريم، فيه ذكر لنبي من الأنبياء. الرواية الأخرى قال وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر في رواية أخرى قال ابن عمر لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر. هنا عبد الله بن عمر ما سمع ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف عيسى بأن لونه أحمر، لكن أبا هريرة ومن معه من الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصف عيسى بن مريم باللون الأحمر. فعمر ابن عبد الله بن عمر أنكر ما حفظ غيره من الصحابة، وحلف هنا أيضا لا والله على غلبة الظن، فإذا حلف على غلبة الظن ليس عليه كفارة، هكذا هو رأى. وهذا يحصل أحيانا، يختلف الصحابة رضي الله عنهم في فهم بعض الأحاديث، في رواية بعض الأحاديث، ويأتي الحلف عندهم، وهكذا عادة العرب. ثم قال هنا في هذه الرواية لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، لكن قال بينما أنا نائم، رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم يعني رأيت في منامي أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ضد جعت الشعر، سبط يعني مسترسل، شعره مسترسل وسهل، آدم أسمر يهادى بين رجلين يعني يمشي متمايلا بين رجلين، هذه رؤية، ينطف رأسه ماء، يقطر رأسه ماء كأنه غسل رأسه، أو يهراق رأسه ماء، فقلت يهراق يعني ينزل يصب رأسه ماء يهراق، فقلت من هذا؟ قالوا ابن مريم. هكذا هذه رواية ابن عمر، أما رواية أبي هريرة ومن معه أن وصف ابن مريم لونه ليس أدم، فهذا من ابن عمر فقط، والراجح والصحيح أن أكثر الصحابة رأوا أنه في وصف عيسى بأنه أحمر، أما في وصف موسى بأنه أدم أسمر. قال ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر، هنا جاء عن الثاني الذي يطوف حول الكعبة خلف عيسى بن مريم، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، يعني خرجت عينه، هو أعور وخرجت عينه، هذا الدجال. من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. هذه الرواية فيها ذكر عيسى بن مريم عليه السلام.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
دينهم واحد. البخاري هنا ذكر هذا الحديث في كتاب حديث الأنبياء، لأن فيه ذكر عيسى بن مريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، يعني أخص الناس به، أقربهم إليه لأنه بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أو عيسى بن مريم بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من بعده، كما قال عز وجل عن عيسى بن مريم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فعيسى بن مريم بشر أنه سيأتي بعده محمدا صلى الله عليه وسلم. أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من اسم، لكن اشتهر باسم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والأنبياء أولاد علات. علات جمع العلة عند العرب هي الضرة، الضرة مأخوذ من العلل، والعلل هي الشربة الثانية، هذه لغة العرب، العلل الشربة الثانية، ولذلك جاءت الضرة من هذا الباب، لا علاقة لها بالضرر والإضرار والعداوة والبغضة، ما لها علاقة نهائيا. الضرة هي مأخوذة من العلل، والعلل هي الشربة الثانية، لذلك تأتي الزوجة الثانية كالشربة الثانية، تسمى ضرة من هذا الباب في لغة العرب. الشربة الثانية بعد الأولى عند العرب تسمى علل، تسمى ضرة في لغة العرب. يعني الآن أنا شربت ماء وانتهيت، الآن الشربة الثانية عند العرب تسمى ضرة، من مأخوذة من العلة، العلة مأخوذة من العلل، معناها الضرة، والعلل الشربة الثانية بعد الأولى، فكأنها لها علاقة بالزوجة الثانية، الشربة الثانية، هكذا معنى اللغوي. هنا قال صلى الله عليه وسلم أولاد علات، أولاد العلة. الآن عرفنا معنى العلة هي الضرة، صح؟ إذن أولاد علات أولاد ضرائر، أولاد الضرائر من رجل واحد، رجل عنده امرأتان أو ثلاث، من هذه أولاد ومن هذه أولاد ومن هذه أولاد، هؤلاء أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفات، هؤلاء أولاد علات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء، معروف أن الأنبياء بينهم سنوات بل آلاف السنين أحيانا بين نبي وآخر، وذلك معنى الحديث أن أصولهم واحدة، أصول التوحيد، دينهم واحد، الأنبياء كلهم كالأب الواحد، لكن شرائعهم مختلفة كالزوجات بالنسبة للرجل. هذا معنى أبناء علات، أبناء علات يعني شرائعهم مختلفة لكن دينهم واحد، الإسلام، توحيد الله عز وجل، دين الفطرة، دين جميع الأنبياء، لكن شرائعهم مختلفة. ولذلك الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منكم أيها الأنبياء، كل واحد منكم عنده شريعة ومنهاج، لكن الدين واحد، الأب واحد. هذا معنى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات، يعني الأب واحد وهو التوحيد الإسلام، والعلات الشرائع، كل واحد له شريعته، لذلك تختلف شرائع الأنبياء، بعض شريعة الأنبياء يجوز تسجد لأبيك أو لأمك، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود لغير الله، شريعة موسى الذي يفعل الذنب ويريد يتوب يقتل نفسه، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب يكفيه، لا يقتل نفسه، وهكذا. فالشرائع قد تختلف حسب ما أراده الله عز وجل بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، وحسب ما يناسب كل قوم بعث الله عز وجل إليهم الرسل والأنبياء. هذا معنى الحديث: الأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي، يعني بعد عيسى بن مريم لا يكون نبي، وأنا خاتم النبيين كما جاء في الأحاديث الأخرى. إذن عرفنا الآن معنى الحديث الأنبياء أولاد علات، أن الأنبياء أصل دينهم واحد وتشريعاتهم مختلفة. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أولى الناس بعيسى بن مريم، أخص الناس، أقربهم إلي. لماذا؟ لأن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أنا وضحت الرواية الثانية، وضحت المعنى: أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة، ودينهم التوحيد، دينهم الإسلام واحد. إن الدين عند الله الإسلام، فدين آدم ونوح وإدريس وموسى كلهم دينهم الإسلام، كلهم دينهم الإسلام، لكن شرائعهم مختلفة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني.
نعم، هكذا هو حلف بالله. هو عيسى بن مريم ما اتهم، رآه يسرق، هو رسول الله، لا يمكن يفتري على إنسان، رآه يسرق، لكن هذا قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو ما سرقت. يقول قال عيسى: آمنت بالله، صدقت من حلف بالله، وكذبت عيني، عينه التي رأته يسرق، التي رأت هذا الرجل يسرق. فهذا الحديث أيضا فيه ذكر لعيسى ابن مريم، والحديث استدل به على درء الحد بالشبهة، بالشبهة ودرء الحد، لأن في بعض المعاصي إذا ارتكبها إنسان الشرع يجب عليه حد، إذا سرق في شروط معينة تقطع يده، تقطع يده من هنا، هذا حد. وهكذا حد شرب الخمر 80 أو 40 جلدة حسب ما يقره ولي الأمر، وهكذا أيضا حد قذف المحصنات 80 جلدة، حد الزنا معروف. هنا في الحديث هذا لم يقم على هذا الرجل حد السرقة، ما شرعهم هل فيه حد أم لا، لكن أهل العلم أخذوا من الحديث دليل على درء منع الحد بالشبهة. شخص ارتكب فعلا ويجب إقامة الحد عليه، الحد الشرعي، لكن هناك فيه شبهة، فيه شيء قرينة، فيه دليل، فيه شك إن ما ارتكب هذا الفعل، فيه شيء شبهة، فقالوا لا يقام عليه الحد، يعزر، يجلد، يحبس، لكن لا يقام عليه الحد بسبب الشبهة. وأقرب مثال لهذا: المرأة إذا تزوجت بغير ولي، مرأة تزوجت بغير ولي، فجمهور أهل العلم على أنها أن الزواج باطل، وأنها إذا جامعها هذا الرجل فهي زانية وهو زان عند جمهور أهل العلم، ويجب إقامة الحد عليه عند المالكية و الشافعية والحنابلة والظاهرية يجب إقامة الحد عليه، لأنها تزوجت بغير ولي، والولي شرط من شروط صحة عقد الزواج عند جمهور أهل العلم. عند الحنفية أو بعض الحنفية يجوز، لأن الحديث عندهم ضعيف، فيقول يجوز زواج المرأة بغير ولي. أي إذا الحنفي تزوج امرأة، يقلد المذهب الحنفي، تزوج امرأة، فعند جمهور العلماء يقام عليه الحد، لكن لا يقيمون عليه الحد. ليس بسبب الشبهة، هو مقلد لإمام، مقلد لمذهب، فما يقام عليه حد الزنا بسبب الشبهة هذه. هذا مثال يذكره أهل العلم بهذا، ما نريد نطيل في هذه المسألة. حديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، هذا حديث مهم جدا كغيره من الأحاديث، كلها مهمة، لكن هذا الحديث أنا أؤكد عليه وأتوسع في شرحه، لأنه يتعلق بمسائل تهم عقيدة المسلمين، وخاصة عند المتأخرين في هذه الأمة، الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه في هذا الحديث. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تطروني، نعم، لا تمدحوني بالباطل. هذه خلاصة المعنى، لا تطروني، لا تمدحوني بالباطل، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم في دعواهم أن فيه الإلهية، أنه ابن الله، أنه إله، عيسى ابن مريم، هذا غلو من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: كما أطرت النصارى، كما غلت النصارى وبالغت في حب عيسى ابن مريم، في تعظيم عيسى ابن مريم، حتى أوصلته إلى درجة الإلهية، أنه شريك مع الله عز وجل، أو أنه ابن الله، هذا غلو منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، أو لا تمدحوني بالباطل. لذلك قال بعدها: فإنما أنا عبده، إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد لله، لست إلها، وليس عندي صفات الألوهية ولا الربوبية، أنا عبد، خلق، بشر، الله عز وجل أرسلني إلى هذه الأمة، إلى الناس عامة، إنما أنا عبده، عبد الله، لا تغلو فيني، لا تمدحوني بالباطل، فإذا أردتم أن تذكروني فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، نبي الله، عبد الله، هذا هو مكانه صلى الله عليه وسلم، الذي الله عز وجل أعطاه إياه، هو أفضل الأنبياء وأفضل البشر، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ما في شك في هذا، هذا هي درجته، لكن لا يعطى من خصائص الربوبية أو الإلهية، هذا شرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته. الإطراء هنا في لغة العرب هو المدح، طريت فلانا مدحته بأحسن ما فيه، وقيل بالغت في مدحه وجاوزت الحد، هذا الإطراء في لغة العرب، المبالغة في المدح. أنت ممكن تمدح إذا ما يترتب على هذا المدح مفسدة، والأفضل الابتعاد عن المدح، لكن أحيانا يحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة لمصلحة، لكن ما كان يكثر في المدح. المنهي عنه هو المبالغة في المدح، مجاوزة الحد، مدح الشخص
في شيء ليس فيه أصلا، بل مدحه بشيء هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، أن توصل هذا العبد المخلوق أن تصفه بصفات هي خاصة بالله عز وجل، لا يوصف إلا هو سبحانه وتعالى بها. إذن الإطراء المبالغة في المدح، الإسراف بما ليس في الممدوح. قال ابن حجر الإطراء المدح بالباطل، هذا أسهل تعريف، المدح بالباطل. قال الإمام البغوي رحمه الله الإطراء هو المبالغة في المدح والتعظيم والكذب فيه. شوف هذا التعريف أوسع، والدليل على تحريم الإطراء هذا الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وأهل العلم يقولون هنا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قالوا لا تمدح، قال أي يقول صلى الله عليه وسلم لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله صفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. لكن أبى المشركون من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا مخالفة أمره، خالفوا أمره، يقول لهم لا تطروني لكنهم غلوا فيه صلى الله عليه وسلم، ارتكبوا ما نهى عنه، عظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، ناقضوه أعظم مناقضة، ضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، جرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، صنفوا فيه المصنفات في غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمنهم من جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله عز وجل، فرد عليه العلماء. وهذا النهي الذي في الحديث يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه كما أطرت ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم تشبيه أن يجعلوه إلها أو ابنا لله. ولهذا قال من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه، يعني دع ما قاله النصارى أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه، هكذا يفهم من هذا البيت. وهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام عن إطرائه وعن المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم، عندما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. وقد بالغ الشعراء في قصائدهم في مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز شرعا بل ولا يجوز عقلا، وهذا من باب الإطراء المنهي عنه، وابتلي به كثير من الناس بل من أهل العلم من يوصف بالعلم قديما وحديثا إلا من عصمه الله عز وجل. فالمسلم يحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القائل لا تطروني لا تبالغوا في مدحي، فلماذا نخالفه؟ نقول هو عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما هو أخبر لا نزيد. لماذا الناس غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا للجهل بالدين، لم يتعلموا العقيدة الصحيحة، لم يدرسوا التوحيد فوقعوا في هذا الغلو، جهل بالدين، جهل بحدود الشريعة. حدود الشريعة واجب على المكلف أن يقف عندها لا يتعداها، فهم تعدوا لذلك وقعوا في الغلو وأيضا من أسباب غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى، تحكيم العقل، تحكيم العقل. وأيضا من الأسباب أيضا كثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي وضعها الزنادقة والجهلة من الفرق الضالة على مر التاريخ، وضعوا آلاف الأحاديث فيها الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الجهلة ومن الناس الذي لا يتحقق في أخذ الأحاديث أخذ ببعض الأحاديث هذه المكذوبة التي فيها الغلو فصار يرددها ويستدل بها. هذه أسباب. والغلو في الرسل قديم، اليهود والنصارى ومن قبلهم غلوا في الأنبياء، أما في هذه الأمة أيضا من الناس من غلا في بعض الصحابة، غلوا في علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلوا فيه بعض الفرق وأوصلوه إلى درجة الألوهية، قالوا علي إله، وهذا غلو شديد. أما في الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه فهو ظاهر عند من عنده علم يعرف، وأعداء الإسلام يشجعون ويدعمون أمثال هؤلاء الغلاة. لو نظر العاقل والفاهم إلى العالم ودرس يرى هذا الدعم لهذه الفرق الضالة، وخاصة ممن غلا في محمد صلى الله عليه وسلم، فصرحوا لهم بالمراكز في بعض البلاد، بل فتحوا لهم القنوات الفضائية التي ينشرون فيها هذا الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أعداء الإسلام يعلمون بأن هنا يهدم الدين عن طريق هؤلاء، نهدم الإسلام من الداخل. وهذا أمر مشاهد ومعلوم عند كل عاقل. هذا الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم أدى بهؤلاء الناس إلى أن جعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم شريكا مع الله عز وجل في الخلق والتدبير والإلهية وكشف الضر وجلب النفع وعلم الغيب وغيرها. هذا غلو، وهو موجود في هذه الأمة، بل هو مدعوم ومنتشر في كثير من بلاد المسلمين. أيضا أدى الغلو بهؤلاء بأنهم يعتقدون، قد تستغربون من بعض المنهج لكنها موجودة في الكتب، يدعون من غلوهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أن جميع الأنبياء هم محمد صلى الله عليه وسلم. تستغرب، هذا ما يقبله العقل. في نبي اسمه نوح، في نبي اسمه إدريس، في نبي اسمه موسى، لا، يقولون النبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كتبهم، يعتقدون بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسول في كل العصور واحد هو محمد. هذا مخالف لعقيدة المسلم، أمر واضح يعني. بل منهم من يبالغ في الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أن محمد هو أول خلق الله عز وجل، أول شيء خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. وهذا فيه تكذيب لكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، وهكذا أحاديث كثيرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم من أب وأم، خلق في بطن أمه آمنة، فكيف يكون قبل ذلك مخلوق؟ لا يمكن. لكن هذا غلو موجود، موجود في قصائدهم وفي موالدهم، يذكرونه وينشرونه. أنتم ما تحضرون يمكن مثل هذه الأشياء، لكنها موجود في الكتب ويعتقدونه أنه حق. بل من غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أننا أكثر الناس محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ودخلوا من هذا الباب و
أحدث عبادات وأذكار وأوراد فيها الشرك وفيها البدعة وفيها محاربة سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحبونه أو يدعون حبه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، بالتأسي به، بالإتمار بأوامره والانتهاء عما نهى عنه. هو نهى صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطرون، لا تبالغوا، هم يبالغون في مدحه، بل يستغيثون به ويتوسلون به، وهو لم يأمر بذلك. هذا من الغلو، هذا من الغلو. فظهرت البدع في العقائد والعبادات الكثيرة بدعوى حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوا المحبة مبررا لهم في صنيعهم، وهذا كله موجود الآن. تقول له يا أخي هذه بدعة ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة، أنتم ما تحبون محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنتم ما تحبون، هو الذي يحب ويحدث في دين الله. فهم استغلوا هذه اللفظة أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا في دين الله المحدثات. أنت يا من اتبعت، يا من تأسيت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنت أكثر حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقول لك أنتم ما تحبون محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من غلوهم أنهم يدعون أنهم يرون محمد صلى الله عليه وسلم، يرونه ويجلس معهم ويتكلم معهم ويأكل معهم، هكذا هو إن الغلو وصل إلى هذه الدرجة. طيب من هو الذي في القبر هناك اللي في المدينة، من هو هناك إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحضر عندكم مناسباتكم ومجالسكم، إذن الذي في القبر من هو؟ هكذا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس، إنك ميت وإنهم ميتون، ودفن في قبره في غرفة عائشة وهو موجود قبره صلى الله عليه وسلم. لكنهم من غلوهم أنهم يدعون أنهم يرونه يقظة، يعتقدون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حياة تامة لها كل خصائص الأحياء، لذلك قالوا أنهم يرونه يقظة يجتمعون به، يرشدهم في طريقتهم، يحضر حضراتهم ومواليدهم. هذه على هذه البدعة أسست طرق كثيرة سميت بالطرق المحمدية، وهي كثيرة في بلاد المسلمين، دعم أعداء الإسلام على مر التاريخ. أيضا من غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم توسل به وبجاهه. أكثر الناس حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، حذيفة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، هؤلاء أكثر الناس حبا في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما توسلوا به بعد موته، ما استغاثوا به، لأنهم يعلمون أن الاستغاثة به شرك بالله عز وجل. توسل به بمعنى الاستغاثة شرك بالله عز وجل، هو مات صلى الله عليه وسلم.
فإذا أثبتوا التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا جرهم إلى التوسل بالأولياء، دخل عليهم الشيطان من هذا الباب ففتح الباب على مصراعيه، لذلك ظلوا وأظلوا الناس. أيضا من غلوهم، وهذا قد يشاهده العاقل الفاهم، وخاصة إذا ذهب إلى المسجد النبوي هناك يكثرون. ليش؟ لأنهم يتعلقون بقبر محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلقون به بالتوسل به، بالتمسح بالحجرة النبوية، بالاستغاثة به عند قبره وبدعائه من دون الله عز وجل، هكذا هم يعتقدون. ولذلك تجد عندهم مراسم لدخول القبر أو للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، غير عن بقية الناس. الناس يأتون المسجد يصلون في المسجد النبوي، لهم عن كل ركعة 1000 ركعة، أجر 1000 صلاة، هذه النية. فإذا أراد يخرج يشرع له أن يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر كما فعل عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، هذا المشروع. لكن هناك فيه مراسم هم أحدثوها، يدخلون المسجد النبوي أول ما يدخلون كهيئة المستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم يستأذنون، يقف عند الباب كأنه يستأذن ينتظر الإذن من محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدخل المسجد أنتم تستغربوا من هذا، لكن هو موجود وفي كتبهم، ويذكرون آداب زيارة المسجد النبوي، يذكرون هذه الآداب. يدخلون أيضا أو يزورون القبر بكيفية معينة، يقفون بتعظيم أمام القبر ويدعون الله عز وجل عند القبر كهيئة المصلي، ويدعون يستقبلون القبر، لا يستقبلون القبلة، القبلة تكون وراهم، لا، هم يستقبلون القبر. هذا غلو. تمسحون بالحجرة النبوية. أيضا من الناس منهم من يعتقد بأن حجه باطل إذا لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بأحاديث مكذوبة موضوعة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هكذا حديث موضوع مكذوب يستدلون به. غلو جرهم إلى بدع كثيرة فأضلهم الشيطان. نسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على السنة، وأيضا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شرك وفتنة وسوء. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.